الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بالأمس قلنا أن الماتنة رحمه الله رفض نظرية متمم الجعل لأجل إثبات عبادية العمل شرعا، لأن البعض قالوا أن العبادية معتبرة شرعا، وقربوا ذلك بنظرية مفادها أن المولى يستعين بأمر ثان، وهذا الأمر الثاني يلزم العبد بأن يأتي بمتعلق الأمر الأول بداعي أمره. الماتن رفض هذه النظرية ببيان وتقريب أن الأمر الأول إن كان يسقط بالإتيان بذات العمل ولو لم يقصد به قصد الامتثال كما يقتضيه الأمر الثاني، فعند ذلك لا يبقى مجال لموافقة الأمر الثاني. لماذا؟ لأنه بسقوط الأمر الأول ينتفي موضوع الأمر الثاني، فلا يبقى مجال لموافقة الأمر الثاني. وإن لم يسقط الأمر الأول بالإتيان بمتعلقه من دون قصد الامتثال، فيتحتم أن يكون عدم سقوطه وعليكم السلام ورحمة الله يتحتم أن يكون عدم سقوطه ناشئا من عدم تحقق غرضه، لأن الأمر تابع للغرض حدوثا وبقاء. وعليه يستكشف العبد من ذلك ماذا؟ يستكشف العبد من ذلك أن قصد الامتثال دخيل في غرض المولى، فيحكم عقله بلزوم الاتيان بمتعلق الأمر الأول مع قصد أمره تحقيقا لغرض المولى. وإذا حكم العقل بلزوم الإتيان بمتعلق الأمر الأول مع قصد الامتثال تحقيقا لغرض المولى وعليكم السلام، فعند ذلك الأمر الثاني يكون لغوا. ليش؟ لأن الغرض من الأمر هو جعل الإيجاب الداعي في نفس العبد إلى الإتيان بقصد الامتثال. فإذا كان الداعي موجودا في نفس العبد، لأن العقل هو الذي يدعو إلى الإتيان المتعلق بقصد الامتثال، فعند ذلك يكون الأمر الثاني لغوا ولا فائدة منه. فإذا خلاصة البيان الذي رفض من خلاله الماتن نظرية متمم الجعل، خلاصة هذا البيان هي كالتالي: أن تعلق أمر بذات العمل وأمر آخر بالإتيان بهذا العمل بقصد أمره يترتب عليه أحد محذورين، وجود أمرين: أمر متعلق بذات العمل وعليكم السلام، وأمر ثان متعلق بالإتيان بهذا العمل بقصد أمره. يعني أمر يقول صلي، وأمر ثان يقول الصلاة التي أمرت بها بالأمر الأول إيتي بها بقصد أمرها. هذا يترتب عليه أحد محذورين، وهو ما هما المحذوران؟ ما هما؟ إما سقوط الأمرين معا بالإتيان بذات العمل. هذا في أي حالة سقوط الأمرين معا؟ فيما لو قلنا بأن الأمر الأول يسقط إذا أتى المكلف بمتعلقه من دون قصد الامتثال، بناء على هذا يسقط الأمران معا. ليش يسقط الأمران معا؟ أما الأمر الأول فقلنا يسقط بسبب تحقق غرضه، وأما الأمر الثاني فيسقط بسبب انتفاء موضوعه، فيسقط الأمران معا. أو هذا المحذور الأول. المحذور الثاني: أن لا يكون في الأمر الثاني ملاك للمولوية، يعني لا يكون الأمر الثاني أمرا مولويا. لماذا؟ لأنه إذا الأمر الأول لا يسقط بالإتيان بمتعلقه وبالإتيان بذات العمل، هذا يكشف عن ماذا؟ عن أن قصد الامتثال دخيل في الغرض، ويستقل العقل بلزوم الإتيان بقصد الامتثال، فلا يبقى مجال مع الدعوية العقلية للدعوية الشرعية. واضح الكلام إلى هنا أيها الأخوة؟ بهذا البيان رفض المتن نظرية متمم الجهل. نحن بالأمس طبقنا جزءا من المتن، واليوم نكمل التطبيق. قال: وإن لم يكد يسقط بذلك، يعني إذا لم يسقط الأمر الأول بالإتيان بمتعلقه من دون قصد الامتثال، فلا يكاد يكون له وجه، يعني لا يكاد يكون هناك وجه لعدم سقوط هذا الأمر الأول إلا عدم حصول غرضه، أي غرض الغرض الداعي إلى جعل الأمر الأول بذلك، أي بالإتيان بالمتعلق بلا قصد الامتثال، إلا عدم حصول غرضه بذلك من أمره. طبعا العبارة كما تعودتم خل نصيغها بشكل تكون عبارة عربية، إلا عدم حصول الغرض من الأمر الأول بذلك، أي بالإتيان بمتعلقه من دون قصد الامتثال، لأن كل أمر من الأوامر هناك غرض يكون هو الداعي إلى جعل هذا الأمر وتشريعه. قال: لاستحالة سقوطه، أي سقوط الأمر الأول، مع عدم حصوله، أي مع عدم حصول غرضه. كل أمر أيها الإخوة يستحيل أن يسقط مع عدم حصول غرضه الداعي إلى جعله وتشريعه، لأن الغرض كما أنه علة محدثة للأمر فهو كذلك علة مبقية، لا يسقط الأمر إلا إذا تحقق الغرض. قال: وإلا لما كان موجبا لحدوثه، يعني يا إخوان لو سقط الأمر من دون تحقق الغرض لما كان هذا الغرض هو العلة الموجبة لحدوث الأمر، نفس أن الغرض هو العلة المحدثة الموجبة لحدوث الأمر، هذا يستلزم أن الأمر لا يسقط إلا إذا تحقق الغرض، إلا إذا تحقق الغرض. قال: وعليه، يعني عليه يعني ماذا؟ يعني بناء على عدم سقوط الأمر الأول بالإتيان بمتعلقه من دون قصد الامتثال، بناء عليه فلا حاجة في الوصول إلى غرضه إلى وسيلة تعدد الأمر، لا يبقى حاجة أن يتوسل المولى بأمر آخر في الوصل إلى غرضه. لماذا لا يبقى حاجة لذلك؟ لاستقلال العقل، لأنه مع عدم سقوط الأمر الأول العقل يستقل بلزوم الإتيان بقصد الامتثال لدخالته في غرض المولى، لاستقلال العقل مع عدم حصول غرض الآمر بمجرد موافقة الأمر، يعني إذا لم يحصل غرض الآمر بمجرد موافقة الأمر يستقل العقل بماذا؟ بوجوب الموافقة على نحو يحصل به غرضه، على نحو يحصل به غرضه. ها الآن سنتكلم،
يعني يريد أن يكون الأمر الثاني إرشادي
فقط. بل بهالحالة لا يمكن أن يكون الأمر الثاني مولويا، إذا صار الأمر الثاني إرشادي خرج عن مفروض كلامنا. مفروض كلامنا ما هو؟ نريد أن نقول أن العبد ملزم بقصد القربة شرعا، وأن العبادية مأخوذة شرعا، مو مما يستقل به العقل. بس تقول إرشادي، إرشادي يعني عم تعترف أن قصد القربة معتبر عقلا ودور الشارع هو الإرشاد. عندما تقول إرشادي اعترفت بما يريده الماتن، أن قصد القربة معتبر عقلا وليس معتبرا شرعا.
لا يمكن أن يكون معتبر عقلا وشرعا،
لا، لأن الغرض من جعل الإلزام الشرعي إيجاد الداعي في نفس المكلف إلى الإتيان بالعمل، فإذا كان الداعي موجود فعند ذلك يلغو جعل الأمر بغرض إيجاد الداعي. نعم عند ذلك يكون الأمر واردا مورد الإرشاد والتنبيه إلى هذه الدعوية العقلية. كما قلنا أطيعوا الله، العقل يحكم بلزوم ماذا؟ طاعة الله وتنفيذ أوامر المولى. ولذلك لا معنى لأن يجعل المولى الوجوب لإطاعته. نعم قوله أطيعوا الله وارد مورد الإرشاد إلى هذا الحكم العقلي والتنبيه عليه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. قال خلي ممنون، قال فيسقط أمره هذا، فيسقط أمره، فيسقط أمره يعني بما أن العقل يستقل بلزوم الإتيان بما له دخل في حصول غرض المولى، فالعقل هو الذي يدعو إلى الإتيان بالصلاة بقصد الامتثال، وبالتالي يسقط الأمر الصلاتي. ليش؟ لأننا نكون قد أتينا بما يتحقق معه غرض المولى. هذا كله إذا كان التقرب المعتبر في العبادة بمعنى قصد الامتثال. قبل أن نتجاوز من هذه النقطة إلى نقطة أخرى، أحب أن أنبه إلى مسألة. أنه قد تقول نعم التشقيق الذي ذكره صاحب الكفاية صحيح، إذا كان الأمر الأول يسقط بالإتيان بمتعلقه بلا قصد الامتثال بينتفي موضوع الأمر الثاني، وإذا كان لا يسقط يستقل العقل بلزوم قصد الامتثال فيلغو الأمر الثاني ولا يكون مولويا. ولكن قد تقول ولكن المكلف أن له أن يعرف أن الأمر الأول يسقط أو لا يسقط، يعني هذا الترديد صحيح مع علم المكلف، أما مع جهله أن الأمر يسقط، الأمر الأول يسقط إذا أتي بمتعلقه من دون قصد الامتثال، مع جهله أن هذا الأمر يسقط أو لا يسقط، فممكن عند ذلك أن يلزمه الشارع بالإتيان بقصد الامتثال. والمفروض أن المكلف ماذا؟ جاهل بأن الأمر الأول يسقط أو لا يسقط، المفروض أن المكلف جاهل. فإذا مع جهل المكلف، البعض قالوا هكذا، مع جهل المكلف بالحال وعدم معرفته أن الأمر الأول يسقط أو لا يسقط إذا أتى للصلاة بلا قصد الامتثال، مع جهله بالحال يصح من المولى أن يلزمه بالإتيان بقصد الامتثال، ويكون قصد الامتثال معتبرا شرعا وملزما به بالإلزام الشرعي من قبل المولى. ولكن أيها الإخوة، الجواب أنه مع تحقق الدعوية العقلية لا يمكن الإلزام الشرعي حتى لو كان المكلف جاهلا. أرجو الانتباه. كيف يعني؟ يعني مثلا عقل المكلف ألا يحكم بلزوم الفرار من الأسد والحذر من الأسد؟ بلا شك عقل المكلف يحكم بلزوم الحذر من كل ما يكون فيه ضرر خطير على نفسه، والأسد خب يعتبر ضررا خطيرا لأن التعرض للأسد قد يؤدي إلى هلاك الإنسان. عقل المكلف يحكم بلزوم الحذر من الأسد، ولكن إذا جهل المكلف بوجود الأسد، فهو لن يحذر منه. ليش؟ لأن تحقق الدعوية العقلية فرع الالتفات إلى موضوع حكم العقل. موضوع حكم العقل ما هو؟ الأسد. العقل يحكم بلزوم الحذر من الأسد، فإذا كان الأسد موجودا خارجا والمكلف غافل عن وجوده، جاهل في وجوده، الدعوية العقلية لن تتحقق. لماذا لن تتحقق؟ للجهل بموضوع الحكم العقلي وبموضوع الدعوية العقلية. ولكن هذا لا يعني أن للدعوية الشرعية مجال. المكلف الجاهل بوجود الأسد إذا وجهت إليه الخطاب وقلت له احذر الأسد، مرد هذا الخطاب إلى الإلزام الشرعي بالحذر من الأسد، والأم إلى تنبيه المكلف إلى تحقق موضوع الضعوية العقلية وإلى وجود الأسد خارجا، ماذا تقولون؟ لا شك أن احذر الأسد لا يكون إلزاما شرعيا بالحذر من الأسد، وإنما مرده إلى تنبيه المكلف إلى وجود الأسد، فإذا تنبه إلى وجود الأسد علم بتحقق موضوع العقل الدعوية العقلية، فتتحقق الدعوية العقلية إلى الحذر. كذلك في مقامنا أيها الإخوة، مع الجهل المولى قد يقول للعبد الصلاة التي أمرتك بها بالأمر الأول إيتي بها بقصد الامتثال أمرها، ولكن هذا الخطاب من المولى لا يمكن أن يشكل إلزاما شرعيا وداعوية شرعية إلى الإتيان بالصلاة بقصد امتثال أمرها، بل ينبه عقل المكلف إلى أن الأمر الأول لم يسقط بالإتيان بالصلاة من دون قصد امتثال أمرها، ينبه عقل المكلف إلى أن الغرض من الأمر الأول لا يتحقق إلا مع قصد الامتثال، وإلى أن قصد الامتثال دخيل في الغرض الداعي إلى جعل الأمر الأول. فإذا تنبه عقل المكلف إلى ذلك فعند ذلك يستقل عقله بلزوم الإتيان بقصد الامتثال، فإذا لا مجال للدعوية الشرعية حتى مع الجاهل، لا مجال للأمر المولوي الثاني حتى مع الجاهل، ولا تكون وظيفة الأمر الثاني مع الجهل إلا الإرشاد والتنبيه إلى تحقق موضوع حكم العقل. لا 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 يختلف، يختلف الحال، وسيأتي من من الماتن التنبيه إلى الفرق سيأتي.
في فصل هون قياس قياس خطاب المولى الشاعر على خطاب المولى العرف،
نعم،
وخطاب المولى العرف لا يحتمل هذه الدقة العقلية، يحتمل الدقة العرفية،
نعم،
مش العقلية،
نعم.
يعني أغلب الناس في عموم فهمهم الخطاب العرفي يأخذون قصد الامتثال الأمر تلقائيا بنفس الاتيان بالفعل الخارجي،
نعم،
بلا اتفاق نهائيا الى الدعويه العقليه او الدعويه الشرعيه،
نعم،
يعني هي دعويه بخطاب اخر متنبه للشعر ام بغيره، بلا اتفاق نهائيا لهذا الجهه، ياتون بالامر بقصد الامتثال،
نعم. يعني حتى في خطابات المولى المطلقة العرف يقدمون على الإتيان بالمتعلق بقصد امتثال الأمر، لا بالعكس، يدعى العكس. المولى إذا قال كل رمانة صباح الجمعة المكلف يرى نفسه ممتثلا إذا أكل الرمانة، أما أنه يرى نفسه أنه لا يكون قد امتثل أمر المولى إلا إذا أكل الرمان بداعي امتثال الأمر، يعني لو أكل الرمان بداعي مثلا سد جوعه يرى نفسه ممتثلا، مع أنه أكل الرمان لا بداعي امتثال الأمر. على كل حال فلنكمل المطلب ثم ما عندكم من أسئلة نجيب عليها إن شاء الله. هذا كله الذي تقدم كان مبني على ماذا؟ مبني على تفسير قصد التقرب المعتبر في العبادة في ماذا؟ بقصد امتثال الأمر. طيب، قد يقول قائل أنتم صار واضح عندكم الغرض كله الجهد كله أنهم يريدون أن يثبتوا أن قصد التقرب معتبر شرعا، ما يريد أن يثبت معتبر عقلا، الطرف المقابل يريد أن يقول لا قصد التقرب معتبر شرعا، واضح الكلام، وليس معتبرا عقلا. طيب، بناء على تفسير قصد التقرب بقصد امتثال الأمر، الماتن أثبت أن قصد التقرب بمعنى قصد امتثال الأمر لا يمكن أن يكون معتبرا شرعا، لا بنفس الأمر ولا بأمر آخر. طب قد يقول قائل صحيح كلامك أيها الماتن صحيح بناء على تفسير قصد التقرب بقصد امتثال الأمر، ولكن قصد التقرب لا ينحصر بقصد امتثال الأمر، بل قد يتحقق قصد التقرب بالإتيان بالعمل لا بداعي امتثال أمره بل بدواعي أخرى. هذه الدواعي الأخرى يصطلح عليها العلماء بالدواعي القربية الأخرى غير داعي امتثال الأمر، لأنه لا شك أن داعي امتثال الأمر من الدواعي القربية ومما يحقق قصد التقرب ومما يحقق عبادية العمل، ولكن هؤلاء يقولون هنا دواعي قربية أخرى غير داعي امتثال الأمر. ما هي هذه الدواعي القربية الأخرى؟ قالوا يتحقق قصد التقرب وتتحقق عبادية العمل بالإتيان بالعمل بداعي حسنه الذاتي، مو بداعي امتثال أمره، بداعي حسنه الذاتي. كيف مثلا؟ فأداء الأمانة لا بداعي امتثال الأمر الشرعي المتعلق بأداء الأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهل، لا، أؤدي الأمانة والذي يدعوني إلى أداء الأمانة أن أداء الأمانة عدل وأمر حسن بذاته، فالإتيان بالعمل بداعي حسنه الذاتي هذا مما يحقق قصدا قربا ويحقق عبادية العمل، أو الإتيان بالعمل بداعي مصلحته الكامنة فيه، كأن أصلي صلاة الليل مثلا ولكن لا بداعي امتثال الأمر الذي تعلق بأداء صلاة الليل، بل بداعي ماذا؟ استيفاء المصلحة الكامنة في صلاة الليل، لأن صلاة الليل مثلا توجب التوسعة بالرزق أو توجب بهاء الوجه أو إلى غير ذلك من المصالح الكامنة في المتعلق. الإتيان بالعمل بداعي المصلحة الكامنة فيه، أو الإتيان بالعمل بداعي محبوبيته لله تعالى، مو بداعي امتثال الأمر بل بداعي محبوبية هذا العمل لله تعالى، كأن آتي بالصلاة ولكن لا بداعي امتثال الأمر الذي تعلق بالصلاة، بل بداعي الإتيان بما هو محبوب لله تعالى، لأن الصلاة لا شك أنها محبوبة له سبحانه وتعالى، أو كأن آتي بالطهارة من وضوء أو غسل لا بداعي امتثال الأمر، مو بداعي امتثال الأمر بل بداعي المحبوبية، محبوبية العمل له تعالى، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، هذا عمل محبوب لله فآتي بهذا العمل بداعي المحبوبية الذاتية للعمل، وكون هذا العمل ذات العمل محبوبا لله سبحانه وتعالى. طيب عالي كرمي، إذا كان قصد القربة يتحقق من دون داعي امتثال الأمر بدواع أخرى غير داعي امتثال الأمر، هؤلاء قالوا للماتين عند ذلك يمكن أن يكون قصد القربة بأي معنى؟ بمعنى هذه الدواعي التي ذكرناها، لا بمعنى داعي امتثال الأمر، قصد القربة بهذا المعنى يمكن أن يأخذه الشارع في متعلق أمره، ولا يلزم محذور عدم القدرة على المتعلق، لأن كل مشكلة الماتن ماذا كانت؟ أن قصد القربة بمعنى داعي الأمر هذا أخذه في المتعلق. المطلق يلزم منه عدم القدرة على المتعلق، عدم القدرة على المتعلق. قصد القربة بمعنى داعي الأمر، إذا أخذناه بالمتعلق بصير معنى المتعلق صلي بقصد امتثال الأمر. لا يمكن للمكلف أن يأتي بالصلاة بقصد امتثال الأمر، ليه؟ لأن الإتيان بالصلاة بقصد امتثال الأمر فرع تعلق الأمر بالصلاة، والأمر لم يتعلق بالصلاة بل تعلق بالصلاة بقصد أمرها. هؤلاء قالوا إذا كان قصد القربى بهذا المعنى، لا بمعنى داعي الأمر بل بمعنى الإتيان بالعمل بداعي حسنه أو بداعي مصلحته أو بداعي محبوبيته، لا يلزم محذور عدم القدرة فيما لو أخذنا قصد التقرب في المتعلق. لماذا؟ لماذا أيها الإخوة لا يلزم محذور عدم القدرة؟ محذور عدم القدرة على المتعلق من أين كان ناشئا؟ لا، محذور عدم القدرة على المتعلق كان ناشئا من هذه النقطة، وهي أن الإتيان بالصلاة بداعي أمرها متفرع على تعلق الأمر بالصلاة ولا أمر تعلق بالصلاة، بينما في هذه الدواعي القربية اللي هي غير داعي الأمر غير قصد الأمر يمكن الإتيان بالصلاة بداعي حسنها، الإتيان بالعمل بداعي حسنه أو بداعي مصلحته أو بداعي محبوبيته ولو لم يتعلق أمر بهذا العمل. فما كان منشأ لمحذور عدم القدرة في قصد الأمر منتهي هنا، إنما نشأ المحذور هناك لأن الإتيان بالصلاة بداعي أمرها متفرع على تعلق الأمر بالصلاة ولا أمر تعلق بالصلاة. أما هنا الإتيان بالعمل بالصلاة بداعي محبوبيتها مو متفرع على تعلق الأمر بالصلاة، لأن محبوبية الصلاة لله عز وجل متحققة بمعزل عن الأمر بها. الإتيان بالصلاة بداعي مصلحتها مو متفرع على الأمر بالصلاة، لأن الصلاة ذات مصلحة بقطع النظر عن الأمر بها. الإتيان بالأداء الأمانة بداعي حسن هذا العمل مو متفرع على الأمر بأداء الأمانة، لأن أداء الأمانة حسن بقطع النظر عن الأمر به. بما أنه يمكن للمكلف أن يأتي بالعمل بهذه الدواعي من دون أن يكون هذا الداعي متفرعا على الأمر بالعمل، فعند ذلك لا يرد محذور عدم القدرة من تقييد متعلق الأمر بهذه الدواعي. أقول هكذا: المولى يأمر بالصلاة بداعي محبوبيتها، صلي بداعي المحبوبية، صلي بداعي المحبوبية. تعلق الأمر بالصلاة بذات الصلاة شيء؟ لا، لم يتعلق، ولكن هذا لا يشكل لنا مشكلة. حتى لو لم يتعلق الأمر بذات الصلاة، داعي المحبوبية الإتيان بالصلاة بداعي محبوبيتها لا يتوقف على تعلق الأمر بذات الصلاة، لأن الصلاة محبوبة لله بقطع النظر عن تعلق الأمر بها. وضح الكلام أيها الإخوة؟ لذلك هؤلاء قالوا للماتن: أيها الماتن، قصد القربة اللي أنت عم تدعي أنه لا يمكن أخذه شرعا في المتعلق لاستلزامه عدم القدرة، هذا كله لو فسرنا قصد القربة بماذا؟ بداعي الأمر، ولكن هناك دواعي قربية أخرى غير قصد الأمر، كأن يقصد المكلف المحبوبية أو الحسن أو المصلحة، ولا يرد المحذور عدم القدرة. فبناء على ذلك نلتزم بأن قصد القربة معتبر شرعا، ولكن لا بمعنى داعي الأمر، لا بمعنى قصد الأمر، بل بمعنى قصد المحبوبية وما شاكله.
لأن من يحدد معنى قصد القربة الضبط؟ يعني يقول مصدر مثلا الحسن ضمن القربة؟
لا أسأل. وضحت الفكرة أولا؟
طيب.
هذا المبحث فيه كلامان: كلام لا ربط له بما نحن فيه، وكلام له ربط بما نحن فيه. الكلام الأول أيها الإخوة أن هذه الدواعي المذكورة، الإتيان بالعمل بداعي المصلحة الكامنة فيه أو بداعي حسنه أو بداعي محبوبيته، هل تحقق التقرب المعتبر في العبادة أم لا؟ هذا موضع نقاش بين العلماء. بعض العلماء أيها الإخوة قالوا التقرب المعتبر في العبادة لا يتحقق إلا بأحد أمرين لا ثالث لهما: إما أن يأتي المكلف بالعمل بداعي امتثال الأمر، هذا لا شك يفعل العمل عملا قربيا وعباديا، أو أن يأتي المكلف بالعمل بداعي محبوبية العمل لله ولو لم يكن بداعي امتثال الأمر. هذا أيضا الاتيان بالعمل بداعي محبوبية العمل لله، هذا لا شك أنه يكون يحقق القربة المعتبرة ويكون عباديا. قالوا أما الاتيان بالعمل بداعي حسنه أو بداعي المصلحة الكامنة فيه فلا يحقق التقرب المعتبر في العمل العبادي. لذلك قالوا الذي يصلي صلاة الليل لأجل أن يوسع الله عليه في الرزق أو لأجل أن يصير عنده بهاء الوجه، قالوا هذه الصلاة لا تكون عبادة. قالوا نعم، هذه الدواعي يمكن أن تكون ماذا؟ في طول الداعي القربي. كيف يعني؟ يعني أنا أصلي صلاة الليل قربا إلى الله بداعي امتثال أمرها أو بداعي محبوبيتها، والداعي إلى الاتيان بالصلاة قربة إلى الله هو ماذا؟ تحصيل مصلحتها، تحصيل مصلحتها. فهنا تحصيل المصلحة يكون من قبيل الداعي إلى الداعي، كما قلنا في الإجارة على العبادة أخذ الأجرة وتحصيل الأجرة يكون داعي إلى الداعي، آتي بالعمل القربي حتى أستحق الأجرة. وهنا قلنا أن قصد الأجرة لا ينافي قصد القربة، بل إذا تذكرون ما أدري في درس الأصول أو في درس اللمعة ذكرنا، بل ترقينا وقلنا قصد الأجرة مو فقط لا ينافي قصد القربة بل يستلزم قصد القربة. ليش؟ لأنه أنا إذا أريد أن أستحق الأجرة أنا استؤجرت على العمل العبادي، لا أستحق الأجرة إلا إذا أتيت بالصلاة بما هي عبادة، فكوني قاصد للأجرة يستلزم أن آتي بالصلاة بما هي عبادة بقصد امتثال الأمر. ففي الأجرة على العبادة قلنا قصد الأجرة لا يتنافى مع قصد القربة بل يستلزم قصد القربة. كذلك في مثل صلاة الليل التوسعة في الرزق أو بهاء الوجه أثر يترتب على ذات الصلاة ولا على الصلاة بما هي عبادة وبما هي عمل قربي؟ بما هي عبادة وبما هي عمل قربي. فمن يطلب هذه الآثار وهذه المصالح الكامنة في صلاة الليل لا بد أن يدعوه ذلك إلى أن يأتي بالصلاة بما هي عبادة وبما هي عمل قربي، يعني أصلي صلاة الليل بداعي امتثال أمرها حتى يوسع الله علي في الرزق، أصلي صلاة الليل بداعي محبوبيتها لله حتى يوسع الله علي في الرزق. على كل حال هذه نقطة على هامش البحث. نحن الآن ليس كلامنا أن هذه الدواعي كلها دواعي قربية أم لا، ولكن كلامنا مبني على فرض أن هذه الدواعي بأجمعها دواعي قربية وتحقق قصد القربة المعتبر في العبادة. بناء على ذلك محذور عدم القدرة على المتعلق لا يرد. المحبوبية من المتفق عليه أن عبادية العمل تحصل إما بالإتيان به بداعي امتثال أمره أو بداعي محبوبيته. في المحبوبية لا يرد، نعم، لأن محبوبية العمل لله ثابتة بقطع النظر عن الأمر به. نعم مستكشف الأمر يكشف عن المحبوبية، ولكن هذا يعني في عالم الإثبات، أما في عالم الثبوت المحبوبية ثابتة بقطع النظر عن الأمر، سواء تحقق أمر أو لم يتحقق أمر هذا العمل محبوب له سبحانه وتعالى. طيب الماتن بماذا أجاب؟ الماتن قال ما ذكرتموه صحيح، مثل شيخنا، مثل ما أنه المصلحة الذي يكشف لنا عنها هو الأمر، بس المصلحة كاملة في متعلق الأمر بقطع النظر عن الأمر، صح أم لا؟ يعني مثلا شرب الخمر في نفس الأمر والواقع فيه مفسدة اقتضت تحريمه، نحن لم نستكشف هذه المفسدة إلا من خلال تعلق النهي بالشرب. ففي عالم الإثبات المصلحة مترتبة على الأمر في عالم الإثبات، أما ثبوتا الأمر مترتب على المصلحة، لأن شرب الخمر فيه مفسدة نهى الشارع عنه، لأن الصلاة فيها مصلحة أمر الشارع بها. نعم في عالم الإثبات ينعكس، نحن العباد الجاهلون نستكشف المصلحة من الأمر ونستكشف المفسدة من النهي. طيب المادة قال صحيح قصد القربى بمعنى داعي الحسن، بمعنى الإتيان بالعمل بداعي حسنه أو بداعي مصلحته أو بداعي محبوبيته، يمكن أخذه قيدا في المتعلق ولا يرد محذور عدم القدرة. ولكن رغم ذلك قصد القربى بهذا المعنى مما نقطع بأن الشارع لم يأخذه قيدا في المتعلق، لأن الإمكان أعم من الوقوع، ما في تنافي بين كون هذا أمرا ممكنا إلا أننا نقطع بعدم وقوعه خارجا، ممكن لكن نقطع بعدم وقوعه خارجا. ليش نقطع مع إمكان أخذ قصد القربى بهذا المعنى قيدا في متعلق الأمر، ليش نقطع بعدم أخذ الشارع لقصد القربى بهذا المعنى قيدا في متعلق أمره؟ خلاصة كلام صاحب الكفاية هكذا، قصد القربى بهذا المعنى إما أن يأخذه الشارع في متعلق أمره قيدا على نحو التعيين، أو أن يأخذه على نحو التخيير بينه وبين قصد القربى بمعنى داعي الأمر. خلنا نأخذ مثال، مثلا داعي المحبوبية، إما أن يأخذه الشارع قيدا في متعلق أمره تعيينا أو على نحو التخيير بينه وبين داعي الأمر، ما في شخفال. أما أخذ قصد القربة بمعنى داعي المحبوبية تعيينا فمقطوع البطلان. ليش مقطوع البطلان؟ لأنه لو كان قصد القربة بمعنى داعي المحبوبية مأخوذا تعيينا في متعلق الأمر يلزم ماذا؟ يلزم أنه لو صلى المكلف بداعي امتثال الأمر لا بداعي المحبوبية لا تصح صلاته. في حدا يلتزم لا أبدا، كل العلماء بيقولوا من يصلي بداعي امتثال الأمر تصح، وكل عبادة تأتي بها بداعي أمرها فقط عبادة صحيحة. فإذا الشق الأول مقطوع البطلان. طب الشق الثاني منقول يا أخي لم يأخذه تعيينا أخذه تخييرا. تخييرا كيف يعني؟ يعني صلي بداعي بقصد الأمر أو بقصد المحبوبية، هذا معنى التخيير يقول الماتن. وهذا الشق أيضا مقطوع البطلان. ليش؟ لأن الصلاة بداعي الأمر مقدورة أو غير مقدورة؟ كما عرفتم تقييد الصلاة بداعي الأمر يلزم أن يكون المتعلق غير مقدورا، وعليه يكون هذا التخيير من قبيل التخيير بين المقدور وغير المقدور، والتخيير بين المقدور وغير المقدور له وفي قوة التعيين. يعني أنا إذا قلت لك إذا أفطرت يوما من شهر رمضان عمدا فعليك إما أن تحمل جبلا على ظهرك أو أن تعتق عبدا، هذا تخيير ظاهره تخيير بس حقيقة ولبا هذا ماذا؟ تعيين، لأنه حمل الجبل على الظهر غير مقدور. فإذا الماتن يقول التعيين باطل جزما لاستلزامه ماذا؟ لاستلزامه عدم صحة العبادة إذا أتي بها بداعي أمرها ولا قائل بذلك، والتخيير تخيير في الظاهر ومرده لبا وواقعا إلى التعيين، وقد عرفت أن التعيين باطل بلا إشكال. فإذا قصد القرب بمعنى هذه الدواعي غير داعي الأمر ليس مما أخذ قيدا في متعلق الأمر قطعا، وإن كان يمكن أخذها ولا يلزم محذور عدم القدرة إلا أنها ليست مما أخذ قيدا في متعلق الأمر قطعا. هذا هو جواب الماتين. فلنطبق هذا القدر. قال وأما إذا كان أي قصد القربة بمعنى الاتيان بالفعل بداعي حسنه، حسنه الذاتي يا مولانا. سواء أمر الشارع بأداء الأمانة أم لا، أداء الأمانة عدل وحسن بذاته. أو بل
أو العرضي،
لا، حسنه العرض الناشئ من تعلق الأمر به لا يمكن أن يكون هو العلة لتعلق الأمر به. أو كونه ذا مصلحة، إذا كان ناشئ، عفوا، إذا كان بمعنى الإتيان بالفعل بداعي حسنه، أو كونه، أو بمعنى كونه، كون الفعل ذا مصلحة، أو له تعالى. شو المقصود له تعالى؟ يعني محبوبا له سبحانه وتعالى، فاعتباره اعتبار قصد القربة بهذا المعنى في متعلق الأمر وإن كان بمكان من الإمكان. ليش بمكان من الإمكان؟ كما قلت محذور عدم القدرة لا يرد. ليه؟ لأنه منشأ المحذور أن الإتيان بداعي الأمر متفرع على تعلق الأمر بذات العمل، ولا أمر تعلق بذات العمل. هنا الإتيان بداعي المحبوبية، بداعي المصلحة، بداعي الحسن، لا يتوقف على تعلق الأمر بذات العمل. قال: إلا أنه مع كونه بمكان من الإمكان، إلا أنه غير معتبر قطعا. ليش غير معتبر قطعا أيها الماتن؟ قال: لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال. مش مسلم أنه إذا أتى المكلف بالعمل بقصد الامتثال يقع عبادة صحيحة. لو أخذ قصد القربة بمعنى داعي المحبوبية أو داعي المصلحة أو داعي الحسن لما أجزأ الإتيان بالعمل بداعي امتثال الأمر. قال: لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال الذي عرفت عدم إمكانه أخذ، عدم إمكان أخذه فيه، أي في متعلق الأمر، بديهتان. عرفت أنه قصد الامتثال لا يمكن أخذه في متعلق الأمر. لاحظوا، فإذن بماذا رد هذا الوجه؟ بعبارة واحدة: لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال. يلزم من أخذ قصد القربة بمعنى قصد المحبوبية قيدا في المتعلق أن لا يكفي الاقتصار على قصد، مع أن الاقتصار على قصد الامتثال كاف جزما. إن قلت، أرجو الانتباه، إن قلتم لي يلزم عدم كفاية قصد الامتثال لو أخذ قصد المحبوبية قيدا على نحو التعيين، طب ليش ما بيقول ماتن يؤخذ على نحو التخيير؟ لما قلته لكم من أن هذا التخيير تخيير في الظاهر، إلا أنه لبا وواقعا تعيين. واضح الكلام؟ تأمل فيما ذكرناه في المقام تعرف حقيقة المرام كي لا تقع فيما وقع فيه من الاشتباه بعض الأعلام. يا أخوان، الماكن يريد أن يقول في نهاية المطاف أنه ثبت عدم إمكان أخذ قصد القربة بمعنى داعي الأمر، عدم إمكان أخذه شرعا في المتعلق، لا بنفس الأمر ولا بأمر آخر. وأما قصد القربة بمعنى الدواعي الأخرى غير داعي الأمر فيمكن أخذه في المتعلق شرعا، إلا أنه غير مأخوذ قطعا، غير مأخوذ قطعا. ولذلك ما توهمه البعض من إمكان أخذ قصد القربة بمعنى داعي الأمر في المتعلق إما بنفس الأمر أو بأمر آخر باطل. وما توهمه البعض من إمكان أخذ قصد القربة مو بمعنى داعي الأمر بل بمعنى داعي المحبوبية في المتعلق صحيح، إلا أنه مقطوع عدم الوقوع، فلا ينفعهم في ماذا؟ فيما راموه من إثبات أن العبادية من المجعولات الشرعية وليست مما يستقل به العاقل. طيب، قال ثالثتها، الجهة الثالثة أو المقدمة الثالثة من مقدمات التعبد والتوصل، لأن الماتن قال قبل الخوض في صلب البحث لا بد من تمهيد مقدمات. المقدمة الثالثة مفادها أنه من خلال ما تقدم صار واضحا أنه لا يمكن التمسك بالإطلاق لنفي اعتبار قصد القربة عند الشك في أن هذا العمل عبادي أو توصلي. لأنه يا أخوان إذا علمنا بعبادية العمل، شو يعني علمنا بعبادية العمل؟ يعني علمنا أن غرضه لا يحصل إلا مع قصد الامتثال. عقلنا يلزمنا بماذا؟ بالإتيان بالعمل مع قصد امتثال أمره تحقيقا لغرضه. وإذا علمنا بتوصليته، يعني علمنا أن غرضه يحصل ولو من دون قصد الامتثال، فالعقل يحكم بجواز الاتيان بالعمل بلا قصد الامتثال، لأن هذا كاف في تحقق غرض المولى. الكلام لو شككنا، هذا العمل غرضه يحصل من دون قصد الامتثال أو غرضه لا يحصل إلا بقصد الامتثال، هل يمكن أن يتمسك بإطلاق الصيغة؟ وكلامنا هون بإطلاق الصيغة بالإطلاق اللفظي، الإطلاق اللفظي مو الإطلاق المقامي. الماتن سيأتي منه تصحيح التمسك بالإطلاق المقامي بشرط، إذا تحقق الشرط جاز التمسك بالإطلاق المقامي. كلامنا بالإطلاق اللفظي، الماتن يقول مع الشك في العبادية والتوصلية لا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي للصيغة لنفي ماذا؟ لنفي اعتبار قصد الامتثال وإثبات التوصلية. مقدمة للبحث، أحب أن أشير إلى مسألة ونترك البحث إلى المرة القادمة. يا أخوان بس قول الإطلاق اللفظي للصيغة، صيغة الأمر اللي هي صيغة افعل كما في صلي، هناك صيغة الأمر اللي هي صيغة افعل، وهناك المادة التي تعلقت بها الصيغة وهي الصلاة. الماتن يريد أنه لا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي سواء بإطلاق المادة أو بإطلاق الصيغة نفسها. هناك إطلاقان، لأن مفاد الصيغة غير مفاد المادة يا أخوي. صلي الصيغة ما هي؟ صيغة افعل. مفاد الصيغة ما هو؟ الوجوب. أما المادة وهي الصلاة فمفادها هو الواجب، وأنتم بتفرقوا بين الوجوب وبين الواجب. الوجوب قد يكون مطلقا وقد يكون مشروطا، والواجب قد يكون مطلقا وقد يكون مشروطا، والمفترض أنكم تفرقون بين شروط الواجب وشروط الوجوب. الاستطاعة في الحج شرط في الواجب أو في الوجوب؟ شرط في الوجوب. مع الاستطاعة لا وجوب. زوال الشمس في الصلاة شرط الطهارة شرط في الواجب، مو إذا الطهارة غير متحققة لا وجوب. لا، الوجوب متحقق ولكن هي شرط في الواجب. فالماتن يريد أن يقول لا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي لا بإطلاق الواجب ولا بإطلاق الوجوب، لا بإطلاق المادة ولا بإطلاق الصيغة. نعم، قد يمكن التمسك بالإطلاق المقامي بشرط، يأتي بيان هذا كله غدا، والحمد لله رب العالمين.
يعني الفرق في موضع الإصلاح مثلا، يعني استكشف العقل الموضع يحبه
لا، لأنه الكذب قبح اقتضائي مش ذاتي. أنا صورت مرادك من الحصن العرضي، العرض الحاصل من تعلق الأمر بالشيء. يعني مثلا رفع الكتاب من مكانه لا حصن فيه بذاته ولا قبح بذاته، ولكن إذا تعلق أمر المولى به وقال ارفع الكتاب من مكانه يصير حسنا من جهة أنه امتثال لأمر المولى. الأمور اللي هي فيها اقتضاء القبح وقد تصير حسنة فعلا لتروع عنوان آخر عليها، بل هذا داخل أيضا.
هذا داخل.